الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قبل كل شيء نعتذر للإخوان، الأسبوع الماضي في يوم السبت كنا في حاجة ضرورية، ما كنت أقدر أتخلف، وكذلك غدا إن شاء الله يكون عندنا اجتماع ضروري جدا مع بعض المسائل، الله يحفظكم، ما نقدر نحضر غدا أيضا، إن شاء الله موعدنا يوم السبت، الله يحفظكم، لأن أعمال ضرورية جدا. يكون يوم السبت إن شاء الله في المنطقة، في المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في أي حديث؟ كنا في حديث الحياء وشعبة الإيمان، كنا انتهينا منه. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله في مواضع، وذكر العلماء رحمة الله عليهم أن الحياء يكون تكسبا ويكون فطريا وغريزيا، فإذا وجد الإنسان في نفسه الحياء فطريا فليحمد الله عز وجل، الحياء الذي يبعثه على الخير ويمنعه من الشر، وإذا لم يكن يجد في نفسه هذا فليكلم نفسه على تعاليم الإسلام، يرغم نفسه على تعاليم الإسلام فيجد الحياء، ويجد الحياء الشرعي يتربى في نفسه يوما فيوما. فجميع تعاليم الإسلام وجميع أعمال الإيمان والإسلام مبنية على الحياء وعلى البعد عن القبح والفحشاء. وقد حاول العلماء رحمة الله عليهم حصر هذه الخصال الداخلة في الحياء، وقلنا في الحقيقة بعد هناك أحاديث كثيرة جاءت فيها هذه الأعداد، منها إن لله 99 اسما، فالعلماء حاولوا حصر هذه الأسماء في 99، ولهم حق أن يحصروا أسماء الله عز وجل في 99 اسما، لأن في رواية أخرى جاء 100 إلا اسما واحدا، 100 أو 100 اسم إلا اسما واحدا. لكن إذا رأيت أنت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة تجد أسماء الله عز وجل قد تزيد على هذا، حتى في كتاب الله قال ابن حزم وجدته أكثر من 120 اسما. لكن ينبغي أن يقال أنه ما دام جاء الحصر في اسم الله تعالى أن بعض هذه الأسماء تدخل في أسماء أخرى، مثل الرؤوف يدخل في الرحيم، والرحيم يدخل في الرحمن، فيكون معانيها قريبة وإن كانت أسماء مختلفة فتعد عند العد واحدا. كذلك هنا أريد أن أقول بأن شعب الإيمان إذا رأينا كتاب البيهقي رحمه الله فقد بلغ أكثر من 77 شعب الإيمان للبيهقي، 77 شعبة، وقد يأتي أو في العد إذا عد أحد آخر فيزيد أكثر من هذا. فيتلخص لنا في هذا الباب أن بعض هذه الخصال تدخل في خصال أخرى وإن كانت عند التفصيل تزيد على هذا العد. فإذا كأنه يتلخص لنا إن لله أسماء كثيرة، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كذلك شعب الإيمان وفروع الإيمان كثيرة، منها الحياء، الحياء شعبة من الإيمان. ولماذا خص الحياء بالذكر؟ لأنه أصل أصول هذه الفروع في الحقيقة. فإن الإنسان إذا كان قد رزق حياء شرعيا فهذا الحياء يمنعه أن يغيب من الموضع الذي أراد الله أن يحضره، وكذلك هذا الحياء يمنعه أن يحضر في موضع أراد الله أن يغيب عنه. فالحياء شعبة من الإيمان، وإذا لم تستحي فاثنى ما شئت. نعم. وجاء في رواية أخرى الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن السرير. أعلاها لا إله إلا الله لأنه أصل الأصول، أصول الإيمان. ولا يكون الإيمان يظهر، لأن الإيمان له ظهر وبطن، له ظاهر وباطن. فظاهره الإقرار والقول، وباطنه التصديق. يتركب الإيمان من هذه الأجزاء التركيبية الثلاثة. فإذا أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. أي أذى يجده الإنسان من في الطريق فهذا من علامات الإيمان. وربما يكون أذى خفيفة، وقد يكون قذى وليس أذى. فإذا أخرجها الإنسان من المسجد، هذه القذات القشة الصغيرة، فإذا أخرجها الإنسان من المسجد فله أجر، وهذا من أعمال الإيمان. هنا بالنسبة لأصول الحديث ومصطلح الحديث، أشار المصنف رحمه الله إلى شيء قال في الإسناد المذكور، وهو أن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال فيه رواية الأقران. رواية الأقران يعني معاصر يروي من معاصر، تابعي يروي عن تابعي، وهو عبد الله بن دينار عن أبي صالح زكوان السمان، وكلاهما تابعيان تلميذان للصحابة. فرواية الأقران أي معاصرين بعضهم مع بعض، وهم أسنان أو في سن واحدة. وإذا كان من الطرفين يكون كل واحد منهما ثبت أنه روى أبو صالح عن أبي دينار، فماذا يسمى؟ مدبج. الباب الآخر وهو أيضا إشارة أخرى أيضا من ناحية المصطلح، لأن الإخوان الطلبة جزاهم الله خير لهم عناية في هذا، قال ورجاله من سليمان إلى منتهاه من أهل المدينة وقد دخلها الباقون. ونحن ننوه دائما أن من شفوف ودقة نظر الإمام البخاري رحمه الله أنه يختار من بين الرواة من يكون أقرب فأقرب وأحفظ فأحفظ والأوثق فالأوثق. هذه الرواية تكون قد جاءت عن غير أهل المدينة أيضا، لكن الإمام البخاري رحمه الله يتحرى أوثق طريق يكون وصل إليه الحديث. فقلنا إن رواية المدني مع المدني، رواية بلدي مع البلدي يكون أقوى. ولذلك المحدثون رحمهم الله ينوهون بهذا. وألا هذا نبه ابن حجر رحمه الله أن رجاله من سليمان إلى منتهاه مدنيون، والآخرون قد دخلوه أيضا. معناه أنهم إذا رووا من أهل المدينة المستديمين المستقرين في المدينة فتكون روايتهم متصلة، لأنهم دخلوا. وإذا ثبت أن أحدهم لم يكن دخل المدينة وشيخه لم يخرج المدينة، فهنا ينظرون ويعللون الحديث. وإن كان رجال الحديث كلهم ثقات، لكن للمحدث يظهر علة خفية، سبب خفي قادح في صحة الحديث. ثقات وثقات، لكن ثبت أن هذا الراوي لم يخرج، هذا الشيخ لم يخرج من المدينة، وذاك الراوي الذي يرويه من أهل الكوفة ولم يدخل المدينة، وإن كان من أوثق الثقات لكن الضعف وجه الضعف دخل هنا. من هو الشخص الذي سمع منه هذا حتى يروي من أهل المدينة؟ ينظر فيه، إن وجد وروي أنه ثقة يحكم على الحديث بأن الواسطة قد ظهرت والرواية صحيحة، وإلا العلة جاءت هنا. ولذلك يقولون إن العلة في الحديث وهو سبب خفي قادح لا يتنبه له إلا الجهابذة من الأئمة مثل ابن المديني والإمام أحمد والبخاري وغيرهم. هذا ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله في باب العلة أو العلل. الباب الثاني باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. جعل الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب مأخوذا من الحديث الذي أورده نفسه. فإذا المسلم الكامل، ألف لام للعهد الذهني، بحيث يقال المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده. فرضنا أن مسلما يكون قد آذى أحدا من أخيه فلا يخرج من الإيمان، وإن كان أذية المؤمنين من الكبائر الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، فيكون في الحقيقة هذا من الكبائر كما ذكروا، لكنه لا يخرج من الإسلام، إيمانه وإسلامه نقصا. ولا يقول بخروج الشخص من الإسلام لأجل المعاصي والكبائر إلا الخوارج الذين نبذت عقائدهم في هذا الباب. ثم ذكر الحديث، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي هياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي الصفر وإسماعيل. شعبة روى هنا عن شيخين عبد الله بن أبي الصفر وإسماعيل، عن الشعبي عامر بن عبد الله الشعبي، عامر بن شراهيل بن آدة الشعبي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تأحدوا عليه. وهذا من بركات مجالس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما مر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة من صفاته فلنتعهد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون، المسلم الكامل من سلم المسلمون، المسلمون لا الكفار. قيد المسلمين يخرج الكفار، يعني يجوز للإنسان إذا كان الكافر حربيا بينك وبينه عداوة من قوم بينكم وبينهم عداوة، فيجوز أن تنال منه، تؤذيه، تخذله وتذكره بشيء ربما يلقي الرعب في قلبه، لأن المطلوب من المسلم أمام العدو أن يكون قويا يظهر قوته وخذلان وتخذيل العدو له. أما إذا كان مع أخيه المسلم، إذا كان مع أخيه المسلم فكما قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. خاصة إذا كان الكافر ينالك وينال الإسلام والمسلمين، فينبغي أن يكون للمسلمين بينه وبين العدو شان، يجب أن يحاول إن كانوا يقاتلون فقاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وإن كانوا يسبون ويهجون ويشتمون فللمسلمين أن ينتصروا مثلهم، كما كان حسان بن ثابت رضي الله عنه كان يهجو المشركين الذين كانوا يهجون الإسلام والمسلمين وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت: أهجهم، أو بلفظ آخر هاجهم وروح القدس معك، وفي رواية أخرى وجبريل معك. وكان حسان بن ثابت مرة كان ينشد في المسجد بعض هذه الأشعار، فمر من هناك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنظر إليه سجرا، فقال لأبي هريرة: أنشدك بالله، أسمعت أو أكنت شاهدا وأنا أنشد في المسجد من هو خير منه ومنكما؟ فقال: نعم. فإذا كان حسان هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف بشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقع، إذا كانت الملاحات وإذا كانت المبارات، فكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه كان يقوم بالرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الكفار والمشركون ينالون من الإسلام نيلا، إن كانوا ينالون نيلا بالحرب وبالمقاتلة فيجب أن يقاتلوا، وإن كان باللسان فيجب أن لا يسكت، لأن هذا يتركون المسلم إذا سب مسلما، فإذا صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، لكن بمقابلة الكفار لا ينبغي أن يظهر التخاذل أمامهم، بل يزيد ويزيد. حسان بن ثابت رضي الله عنه لما سمع أبا سفيان كان هاجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعره الطويل الهمزية، قال: لا ألا أبلغ أبا سفيان عني؟ ما مغلغلة فقد برح الخفاء، فإن سيوفنا بأن سيوفنا تركت عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكف فشركما لخيركما فداء، أمن يهجو رسول الله منكم ومن يمدحه ومن يثني ومن يمدحه أو ينصره ومن يمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم يقاء، لساني سارم لا عيب فيه وبحري لا يقدره الدلاء. كان رحمه الله ورضي الله عنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر معه فأمام المسلمين، ولذلك جاءت اللفظة هنا المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويديه. وهناك أحكام لأهل الذمة، المسلمون أمام الكفار فئات، منهم من يكون بينك وبينهم أحد، يكون أحد فعلى ما أعهدتم، والمسلمون أوفى الناس للعهود، أوفوا بالعقود. وكذلك نوع آخر الذين هم تحت دولة الإسلام وتحت يد الإسلام، أهل الذمة، فلهم أحكام خاصة، فحتى أولئك من أهل الذمة إذا نال أحد من المسلمين فقد ذكروا أنه قد يستحق إلى القتل لأنه خرق الذمة وخرق العهد. فعلى كل حال إذا كانوا أهل حرب فلا ينبغي أن يظهر المسلم أمامه التخاذل، بل يكون أمامه أشد وأشد، وهذا قد يكون أحب إلى الله وإلى رسوله في قوله وفي فعله. وتذكرون قصة أبي دجانة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته رفع سيفه وقال من يأخذ هذا السيف بحق الله، فتمدد أو مد أعناقهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول، فتقدم أبو دجانة فقال يا رسول الله ما حق هذا السيف؟ قال تضرب به حتى تنثني، فأخذها فمشى وهو يتبختر وتعصب بعصابة حمراء، فقالوا إن أبا دجانة قد تعصب بعصابة الموت، فمشى وهو يتبختر بمشيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتبختر لأن المقصود أن يرى الكافر من المؤمن غلظة وقوة وشدة، وما كان الرمل بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني إلا لإراءة قوة للمسلمين، فتبختر ومشى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع. ولذلك القيد المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه، هذا مسلم كامل. فرضنا أن مسلما يكون قد سبك وشتمك، لك حق الانتصار، لكن فضيلة كبيرة وكمال الإيمان ودرجات الإيمان العالية أن تصبر وتغفر، فيكون فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، كأنه ولي حميد، يكون هذا لأخيك المسلم. ولذلك المسلمون من سلم المسلم من لسانه، نعم من لسانه، نهي في هذا الحديث، نهي عن جميع آفات اللسان، فلا يكذب مطلقا لأن كذبه يكون ضررا على أخيه المسلم، لا يسلم إذا كذب حتى على الله وعلى الرسول يكون ضرره على المسلم. وكذلك الغيبة والنميمة وأي شيء من السب والشتم واللعن، كل هذه الآفات منهية كما جاء في رواية أخرى، فإذا ارتكبها المسلم أمام أخيه المسلم فقد نقص من إيمانه ونقص من إسلامه، من لسانه وكذلك من يده، يجب عليه أن يكف عذاه عن أخيه المسلم إذا كانت هناك أنواع من الأذى باليد، فالضرب والضراب وكذلك قد يكون عمل عملا يكون ضرره على أخيه المسلم بيده، إذا عمل كتب كتابة، كتب مقالة فيه إيذاء وحث لستر أخيه المسلم، كل هذا يدخل في إيذائه باليد. من لسانه حتى أنك إذا دلعت لسانك إلى أخيه، يعني كأنك همزت إليه بإخراج لسانك، هذه الفعلة أيضا داخلة في هذا من لساني. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، القول قد يكون أخص، لكن إذا خرجت لسانك يدخل فيه حتى الأبكم. إذا كان لا يتكلم لكن يخرج لسانه تحقيرا لأخيه المسلم وهمزا لأخيه المسلم، فيكون داخلا في هذا الفعل، لأنه آذى أخاه المسلم من لسانه، من لسانه، والقول أشد وأنكى. كذلك يدخل في إيذائه باليد كل عمل، حتى لو تسبب، لو أمر بأمر مكتوب لسانا أمر بشيء فهذا داخل في لسانه، إذا أمر بكتابة فيكون داخلا فيه، وأي عمل عمل فيه أذية للمسلمين فيكون داخلا في اليد، لأنهم قالوا هذا مما عملته أيديهم. أي فعل عمله الإنسان فيدخل في عمل يده، حتى لو كان المشية، لو كان مشى ودعس إنسانا بالعنية وداسه برجله فيكون هذا من عمل يده، هذا هو معروف، لأن لفظ هذا مما عملته أيديهم أي مما كسبته أو كسبوه، فيكون داخلا في هذا كله. أكل مال اليتيم داخل في مال في اللسان أو إيذاء المسلم باليد، كذلك ضربك إياه كل هذا داخل في الظلم، الظلم بأنواعه داخل في هذا، والظلم ظلمات يوم القيامة، هذا شيء كبير جدا ينبغي للمسلم أن يعتني به. إذا كان يريد صفاء إيمانه وكمال إسلامه فليحذر هذه الأنواع التي تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله أن أأخذ بما نتكلم في به؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي رواية أخرى: وهل يكب الناس إلا في النار إلا بحصائد ألسنتهم؟ فالشيء الذي يحسدونه كأنهم يزرعون ويحصدون هذا الشيء، هذه الثمرة يجعلهم يدخلون لأجله في النار. قد يكون عنده صلاة وصيام وعمال صالحة، لكنه يكون قد آذى أخاه المسلم، سبه وشتمه، ويأتي هنا حديث: يأتي يوم القيامة رجل وقد صلى وزكى وله أعمال صالحة، ولكن يأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ على وجهه فصحب على وجهه في النار ونعوذ بالله. فالظلم خاصة فيما بين الإخوان وفيما بين المسلمين ينبغي للمسلم، حتى بين الأولاد بين العيال يجب على المسلم أن يحاسب نفسه على هذا، كما جاء في الحديث: الظلم ثلاثة، حديث صحيح، الظلم ثلاثة: فظلم لا يتركه الله تبارك وتعالى، وظلم يغفره الله تعالى، وظلم لا يغفره الله تبارك وتعالى، وظلم لا يتركه الله تعالى، وظلم يغفره الله تبارك وتعالى. أما الظلم الذي لا يغفره فهو الشرك بالله، ثم تلا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك أظلم وأكبر الظلم، أظلم الظلم وأكبر الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الشرك قد قضى الله تعالى أنه لا يغفر، وظلم لا يتركه الله وهو ظلم العباد فيما بينهم، لا يتركه الله تعالى، يعني يؤاخذ عليه، يعجل العقوبة عليه في الدنيا وفي الآخرة، ظلم العباد بعضهم للبعض لا يتركه الله تبارك وتعالى، لأن هذا حق لعبده وحق لأخيه المسلم، يأتي يوم القيامة فيعطى من حقه، يختم من حسناته كما هو معروف، لا يتركه الله تعالى إلا في حالات خاصة. ولا يعارض هذا الحديث الحديث الآخر الذي جاء فيه أنه يأتي يوم القيامة شخص يكون مظلوما فيرضيه الله تبارك وتعالى ويدخل ويغفر الثاني لأجل أعماله الصالحة رضي الله به فيدخل إليهما الجنة، لكنه في عامة الأحيان كما جاءت هذه الروايات بأنه لا يغفر الله تبارك وتعالى إلا إذا غفر هو. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يستحل كل واحد قبل أن يأتي يوم القيامة لا مال لا تنفعه شفاعة ولا مال ولا بنون. فيجب أن يستحل إن كان ظلما، فيجب أن يستحل. نعم يحصل هذا لا شك فيه، من طبيعة البشر ومن طبيعة البشرية يحصل الظلم بعضهم من بعض، لكنه يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه ويتقي الله، فيذهب إلى المظلوم ويعطيه ظلامته إن كان أخذ ماله، فبكل صراحة يعطيه ويقول: هذا مالك قد أخذتك ظلما، أو أنا قد ظلمتك فاغفر لي أو اسمح لي. أما إذا لم يحصل هذا فيأتي يوم القيامة فيكون سببا لنفس أجره. هذا الظلم الذي لا يتركه الله تبارك وتعالى. أما الظلم الذي يغفره الله تبارك وتعالى، النوع الثالث من الظلم وهو ظلم العبد بينه وبين الله. الله رؤوف رحيم، يرجى أن يغفر إن كان حسر نفس في الصلاة، إن كان حسر نفس في الزكاة، إن كان حسر نفس في العبادات وغيره فيما لا يتعلق بحقوق العباد، فهذا يرجى أن يغفر الله تبارك وتعالى، ورحمة الله وسعت كل شيء. لكن هناك هذه الأشياء قد قضى أنه لا يغفره إلا بشروطه الخاصة. نعم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وسيصلون سعيرا، لأن هذا ظلم لا يتركه الله تبارك وتعالى. هذا المسكين وهذا الصغير وهذا الذي يحتاج أن تمسح رأسه وتمسح دموعه، بدل أن تمسح ساتي وتظلمه وتحمله ثقلا على ثقل، الذي فقد رحمة أبيه فأنت تظلمه، هذا أشد وأشد عند الله الرحيم الرحمن الكريم. نعم. وكذلك في اللسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتوكل لي ما بين لحييه وفرجيه ورجليه توكلت له الجنة. من يتوكل لي بما بين لحييه، أي بما لسان بين فكيه هو اللسان، وما بين رجليه توكلت له الجنة، أي ضمنت له الجنة. هذه بشرى كبيرة. من كان منكم من كان متكلما فليتكلم بخير، وإلا فليصمت أو يسكت. فيجب على المسلم أن يكون في الحقيقة يتقي الله تبارك وتعالى. وفي رواية أخرى صحيحة: ما أتبع عبد من العباد إلا أن فإن الأعضاء كلها تقول للسان اتق الله فينا. رواية صحيحة: اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فاللسان في الحقيقة قد يكون كلمة واحدة تغير مجرى العلاقات ومجرى الحب ومجرى، فيكون بين قبيلتين حرب، وهذا واقع كثير. فلذلك على كل حال من كمال الإسلام أن يكون المسلم يحفظ لسانه، يحفظ لسانه، كذلك يده من أخيه المسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما قال من سلم المسلم، يعني يجب أن يكون المسلمون كلهم، يجب أن يكون المسلمون كلهم، ليس فئة خاصة ولا نوع خاص من الناس. لذلك جاء بصيغة الجمع وبصيغة الإبلام للاستغراق: جميع المسلمين يجب أن يسلم بعضهم أو يسلم بعضهم من بعض من لسانه ويده. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. المهاجر الحقيقي، المهاجر هو ترك من ترك بلاد الكفر والشرك إلى بلاد يجد فيه حرية ليعبد الله، أو إلى بلاد الإسلام، هذا مهاجر لا شك فيه. لكن المهاجر الحقيقي من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. لا يقال إنه يعني إذا هاجر فله أجر الهجرة، إذا هاجر ما نهى الله تبارك وتعالى فيكون جميع ذنوبه تسقط من هذه الهجرة، أي من هجرة ذنوبه الأخرى. لكن إذا لم يترك فيحاسب عليه على بعض الأعمال والسيئات كلها صغيرها وكبيرها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر. فإذا لم تجتنب فيضم بعضها ما بعض. فعلى كل حال يجب على المسلم أن يهاجر المعاصي كلها، فهو المهاجر الحقيقي. قال أبو عبد الله قال أبو معاوية حدثنا داود. من هنا بدأ المصنف رحمه الله في بيان النكات أو الحديثية والاصطلاحية. قال أبو معاوية حدثنا داود أن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك الشعبي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ونحن نعرف أن البخاري رحمه الله يعتني بذكر الاتصال في الأسانيد، إن كان ذكر هنا فيكون في موضع آخر ذكر بإسناد يكون فيه سماع بعض من بعض، أو إذا كان شك بأن بعضهم لم يكن سمع من بعض فيأتي بواقعة ويأتي بقصة يثبت أنه سمع. فهنا ما أراد البخاري رحمه الله إلا أن يثبت أن هذا الحديث سمعه عامر بن شراهيل الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. في الإسناد الأول ذكر عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو، وكلمة عن لا تدل على السماع، لكنه جاء بإسناد آخر فقال قال أبو معاوية جرير بن محمد بن جرير بن خازم حدثنا داود ابن أبي هند عن عامر أي الشعبي قال سمعت عبد الله. فهنا صرح بالسماع من عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال عبد العالى عن داود عن عامر عن عبد الله. ذكر هنا نقطة أيضا، قال